بسم الله الرحمن الرحيم.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما هو الحامل لهم على ذلك؟ إنه الحسد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. بعض المسلمين لا يود لأخيه النعمة ولا يود لأخيه الخير كما يفعل اليهود. أين أنت أيها الحاسد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، متفق عليه من حديث أنس. وزاد الإمام النسائي: من الخير من الخير. فأين أنت من هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير؟ فانتبه لنفسك من الحسد. ولهذا كما سمعت أخبر الله عن اليهود، عن أهل الكتاب وعن المشركين، أنهم لا يريدون لهذه الأمة خيرا من ربهم سبحانه وتعالى. قال الله: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أتعترضون على فضل الله عز وجل؟ نعم. أتعترضون على حكمة الله سبحانه وقسمته بين خلقه؟
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
قال الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا حال أهل النفاق. إن تمسسكم حسنة نصركم الله على أعدائكم، يستاءون غاية الإساءة. نعم. وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها،
وهي عبارة عن سلسلة خطب لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان:
في محرمات استهان بها كثير من الناس.
الخطبة 19 بعنوان:
ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين والمسلمات لهي معصية الحسد.
سجلت هذه المادة في محافظة المهرة درة حسوين مسجد من دول في 7 من شهر رجب لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين والمسلمات لهي معصية الحسد. الحسد، وما أدراك ما الحسد؟ أيها المسلمون عباد الله، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: الحسد مركوز في طباع البشر، الحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. هكذا يقول عليه رحمة الله: هذا الخلق الذميم لا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل، هذا الخلق الذميم لا يسلم منه إلا القليل من الناس. هذا أمر كما قال بعض السلف: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالحسد من أخلاق اللئام وليس من أخلاق الكرام. هكذا يقول بعض أهل العلم. أيها المسلمون عباد الله، لا يحب أحد من الناس أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. وتأمل يا عبد الله، من جنسه العلماء مع العلماء، والتجار مع التجار، والفلاحون مع الفلاحين، وهكذا كل صاحب حرفة وعمر ونعمة من نعم الدين أو الدنيا لا يحب أن يفوقه فيها أحد من الناس. هذا أمر يعني مركوز في طباع البشر، يحتاج العبد أن يجاهد نفسه على التخلص من هذا الخلق، ألا وهو الخلق خلق الحسد. نعم عباد الله، ما هو الحسد؟ قال الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين وغيره من أهل العلم: الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت هذه النعمة من نعم الدين أو من نعم الدنيا. ثم بعد ذلك أيها الناس، ينقسم الناس بعد ذلك إلى أقسام، فمنهم من يسعى، فمنهم من يسعى في زوال تلك النعمة عن المحسود بالبغي بالأقوال أو بالأفعال، ومنهم من يسعى في نقل تلك النعمة إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالة تلك النعمة عن المحسود من دون نقل إلى نفسه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وهذا شرها وأخبثها، وهو الحسد المذموم الذي نهى عنه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاسمعوا معاشر المسلمين إلى ما يسره الله عز وجل من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه المعصية، ألا وهي معصية الحسد. نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الخلق الذميم وأبلغ في النهي، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا من لوازم الأخوة، من لوازم الأخوة بين المسلمين، ألا يتجسس المسلم على أخيه المسلم، ولا يتحسس ولا ينافسه في أمور الدنيا، ولا يحسده ولا يبغضه ولا يولي له دبره ولا يقاطعه. هذه من لوازم الأخوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حذر من هذه الأخلاق الذميمة قال: وكونوا عباد الله إخوانا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. عباد الله، الحسد من أخلاق وصفات اليهود. أتحب أن تتصف بصفة يتصف بها اليهود؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما هو الحامل لهم على ذلك؟ إنه الحسد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. بعض المسلمين لا يود لأخيه النعمة ولا يود لأخيه الخير كما يفعل اليهود. أين أنت أيها الحاسد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه؟ متفق عليه من حديث أنس. وزاد الإمام النسائي: من الخير، من الخير. فأين أنت من هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير؟ فانتبه لنفسك من الحسد. ولهذا كما سمعت أخبر الله عن اليهود، عن أهل الكتاب وعن المشركين، أنهم لا يريدون لهذه الأمة خيرا من ربهم سبحانه وتعالى. قال الله: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أتعترضون على فضل الله عز وجل؟ نعم. أتعترضون على حكمة الله سبحانه وقسمته بين خلقه؟ نعم عباد الله. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يحسدون هذه الأمة على هذا الدين العظيم، على هذه النعمة العظيمة، فلهذا يحاولون أن يردون المسلمين عن دينهم وعن نعمتهم الجسيمة حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. فهم يعلمون أن هذا الدين هو الدين الحق، وهو الدين المقبول، وهو الدين المرضي، ولكن يحملهم على الحسد، على الحسد أنهم يحاولون أن يحولوك يا عبد الله عن دينك وأن تكون كافرا كما هم كفار. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا حامل لهم على ذلك إلا الحسد، يريدون أن تصير ضالا كما هم ضالون. ولكن كما قال الله: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال الله سبحانه عن اليهود أيضا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال أهل التفسير: حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة العظيمة ومن الشرف العالي، وحملهم حسدهم على عدم تصديقه والاستجابة له، لأنه كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل، وهم كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن هذه أخلاقهم السيئة، وهذه أخلاقهم الذميمة. عباد الله، جاء في سنن ابن ماجه وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. يحسدوننا على هاتين النعمتين وعلى هذين العملين الصالحين، على السلام. إذن فاحرصوا على إفشاء السلام وعلى التسليم، وعلى التسليم في الصلاة. وجاء الحديث في مسند الإمام أحمد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة الذي هدانا الله له وأضلهم عنه، وكما يحسدون على القبلة التي هدانا الله لها وأضلهم عنها، وكما يحسدون على قولنا خلف الإمام آمين، وكما يحسدون على قولنا خلف الإمام آمين. إذن يا عباد الله، فاليهود قوم حسد، لهذه الأمة العظيمة المرحومة. وهكذا معاشر المسلمين، الحسد أيضا من صفات المنافقين، الحسد من صفات أهل النفاق. قال الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا حال أهل النفاق، إن تمسسكم حسنة نصركم الله على أعدائكم، يستاءون غاية الإساءة. نعم، وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها. وقال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أيضا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله عنهم أيضا في سورة التوبة لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن تصبك أي يا محمد إن تصبك حسنة نصر وظفر على الأعداء، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. هكذا حال المنافقين عباد الله. فلنحذر معاشر المسلمين من التشبه باليهود ومن التشبه بالمنافقين. جاهد نفسك يا عبد الله أن تتخلص من سائر الأخلاق الذميمة، وخصوصا هذا الخلق السيء ألا وهو خلق الحسد. أيها الناس، أثنى ربنا جل وعلا في كتابه الكريم على الأنصار أن الله سبحانه وتعالى طهر قلوبهم من هذا الخلق الذميم وهو الحسد. قال الله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. والمقصود بالحاجة هنا كما قال أهل التفسير أي الحسد، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لا يحسدون إخوانهم المهاجرين على ما أتاهم الله عز وجل من الخير وعلى ما أتاهم من الفضل والنعمة، أن الله يقدمهم في الذكر في كتابه، فالمهاجرون أفضل من الأنصار. هذا معتقد أهل السنة، لأنهم جمعوا بين الهجرة وبين النصرة. ولهذا تجد أن الله سبحانه إذا ذكر المهاجرين والأنصار بدعا بالمهاجرين: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل وذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا أثنى الله جل وعلا على الأنصار. أيها المسلمون عباد الله، لا يجتمع في قلب عبد الإيمان الكامل وهذه الخصلة الذميمة أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام النسائي في سننه بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. فالحاسد قلب إيمانه ضعيف، جدا، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. معاشر المسلمين، هذا الخلق الحسد داع الأمم، أصيبت به هذه الأمة، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. داء الأمم، أخرج الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه العقوبات وفي كتابه ذم الباضي، والحاكم في المستدرك، والطبراني في معجمه الأوسط بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: اسمع إلى هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيصيب أمتي داع الأمم. قالوا: يا رسول الله، وما داع الأمم؟ قال: العشر، والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد قال: ثم يكون البغي، ثم يكون الهرج. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنه سيصيب أمتي داع الأمم. ثم ذكر هذه العدواء فقال عليه الصلاة والسلام: العشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد. إذن فما هي النتيجة بعد هذه الأمراض؟ الخطيرة. قال ثم يكون البغي الظلم والعدوان بين المسلمين. ماذا بعد ذلك؟ قال ثم يكون الهرج أي القتل والقتال بسبب هذه الأخلاق السيئة. نعم عباد الله، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. فقد جاء من حديث ضمرة بن ثعلبة عند الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند جيد كما يقول العلامة العلباني عليه رحمة الله في الصحيحة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، ما لم يتحاسدوا. فإذا أردنا الخير يا عباد الله فلنجاهد أنفسنا على التخلص من هذا الخلق ألا وهو الحسد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الناس وأن خير الناس من سلم قلبه من أمراض خطيرة، ومنها الحسد، ومنها الحسد. فقد أخرج الإمام ابن ماجه والإمام ابن عساكر في تأريخ دمشق والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ وعند الإمام البيهقي: من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. هذا أفضل الناس، هذا خير الناس، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما هو مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: التقي، أي القلب التقي النقي. النقي من ماذا؟ قال: النقي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. لا إثم فيه ولا غل، أي حقد، ولا بغي ولا حسد. هذا هو مخموم القلب كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن العثير في النهاية مادة خمما، قال: مخموم القلب، قال: من خممت البيت إذا كنسته، من خممت البيت إذا كنسته. فهذا القلب مكنوس، هذا القلب نظيف منظف من هذه الأخلاق السيئة، لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. هذا من أفضل الناس أو خير الناس. عباد الله، إن التنافس سواء كان في أمور الدين أو الدنيا، إذا لم يصحبه تقوى لله عز وجل جر إلى الحسد. فكما يقول أهل العلم: التنافس أول درجات الحسد، أول درجات الحسد التنافس. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إذا فتحت عليكم فارس والروم فأي قوم أنتم؟ قالوا، أو قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، نقول كما أمرنا الله، أي نحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتقاطعون. فتأمل يا عبد الله، تتنافسون، وبعد التنافس ماذا؟ إذا لم يحجم هذا التنافس وإذا لم يتق الله فيه، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. نعم عباد الله، أيها الناس، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الخصلة لا تزال في هذه الأمة حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص هي النوق الشابة، هي النوق الشابة. قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وأخيرا أيها المسلمون، المجاهدة المجاهدة لأنفسنا أن نتخلص من هذا الخلق. وانتبه لنفسك يا أيها الحاسد، إنك بحسدك تتسخط على قدر الله، إنك بحسدك تعترض على حكمة الله حيث فضل بعض عباده على بعض. فمن الذي أعطى ذلك العبد، من الذي أعطى أخاك تلك النعمة، سواء كانت نعمة دينية أو نعمة دنيوية، من الذي أعطاه، من الذي تفضل عليه، من الذي أنعم عليه؟ إنه الله. فإنك بحسدك يا أيها الحاسد تتسخط على قدر الله وتعترض على فضل الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن ما نظم في ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، وهكذا الخطيب البغدادي في تاريخ دمشق عن المعافى بن زكريا الجريري أنه قال منشدا: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسعت الأدب؟ أسعت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فانتبه لنفسك يا عبد الله، وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وجاهد نفسك. اللهم طهر قلوبنا من الحسد وغيره من الأمراض الخطيرة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.